قال الإمام البخاري رحمه الله باب. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كسبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله بعدما أورد سن أبواب الخصومات من باب اللقطة هل يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان أتى بهذا الحديث تحت باب بدون ترجمة. المعروف من عادة البخاري أنه إذا ذكر بابا بدون ترجمة فإنه كالفصل من الباب الذي قبله، يعني بمعنى أنه له علاقة بالباب الذي قبله، وليس هناك شيء واضح يدل على صلة هذا الباب هذا الحديث بالباب الذي قبله، لأن الباب الذي قبله هو كان يأخذ اللقطة ولا يدفعها للسلطان، أما هذا فليس فيه إلا شرب اللبن وأخذه ويعني استعلام الغلام الذي معه الغنم على أن يحلب لهم شاة من الغنم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اللبن. وهو بالحقيقة له صلة بباب تقدم وهو لا يحلب أو لا يحلب ماشية رجل إلا بإذنه، إلا بإذنه، هذا هو الذي يمكن أن يكون له به علاقة، لكن بينه وبينه أبواب ليس متصلا به، فليس من الواضح صلة هذا الحديث بالباب الذي قبله الذي هو أخذ اللقطة وعدم دفع هذا السلطان. وهذا الحديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو جزء من حديث الهجرة، لما هاجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فإنه مر براعي غنم وقال له لمن هذه الغنم؟ فقال لفلان فعرفه، إن عرف لرجل من قريش سماه فعرفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال هل فيها لبن؟ قال نعم. قال هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمره أن يعتقل شاة لمن أن يوقفها ويحبسها من أجل أن تحلب، ثم أمره بأن ينفض ضرعها يعني عن غبار، ثم أمره بأن ينفض يديه فنفضهما بأن ضرب إحداهما بالأخرى حتى طار الغبار الذي علق بيده من كونه أطار الغبار عن الضرع. وإنما فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه لئلا يتلوث الحليب الذي يحلب بالغبار الذي على الضرع وبالذي في اليد بعد أن نفض الغبار الذي على الضرع محافظة على النظافة وألا يتلوث ذلك اللبن الذي سيقدم للرسول صلى الله عليه وسلم. حلب له كتبة وهو شيء من اللبن الحليب ثم إن الحليب حار ومعه إداوة من ماء فيها ماء بارد وكان على فمها خرقة يعني غطاء لها غطاء لهذه الإداوة التي فيها الماء البارد وكان معه تصب على الحليب الذي حلبه من الشاة حتى برد اختلط الحار بالبارد اختلط الماء الحليب فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر حتى رضيت يعني أنه ارتاح وصر من فمه شرب عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر أخذوا من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي مع هذا الغلام. قد يقال أن الغلام ليس هو صاحب اللبن ليس صاحب الغنم فكيف أخذوا منه مع أنه ليس هو المالك. وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة وأنه لا يناقض الحديث الذي تقدم فيحل الرجل أن يحلب ماشية خيره إلا بإذنه لأن هذا أول من استؤذن الذي هو معها ولو كان عنده منع لئلا يسقي أحدا أو لا يجعل أحد يشرب من ألبانها لامتنع وقال أنه لا يسمح لي صاحب الغنم لكنه لما أذن إن هذا في حكم المعلوم لأن هذا شيء مذلول وأنه مرخص له فيه. ثم أيضا هذا اللبن الذي في ضروعها وهي في البلاك وفي حكم الشيء الضائع وإذا لم يشربه يعني وإذا لم يبذله صاحبه لمن يشربه فإنه في حكم الشيء الضائع الذي لا يستفاد منه. إذن لا تنافي بين هذا وبين ما تقدم لأن الإذن موجود. قد يكون هناك إذن عام من صاحب الغنم المالك لها لهذا الغلام ولو كان عنده منع لأخبر بأنه قد أبلغ بأن لا يسقي أحدا من ألبانها لكنه لما فعل هذا علم لأن هذا من قبيل ما فيه الإذن وليس من قبيل أخذ أو حلب الماشية بغير إذن. ثم أيضا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وخدمته والتشرف بخدمته والحرص على أن يكون طعامه نظيفا وألا يصيبه شيء من التلوث حيث حرص على نفض الغبار الذي على الضرع ثم نفض يديه حتى يذهب ما بها من الغبار. كل ذلك حرص من أبي بكر الصديق رضي الله عنه على أن يكون اللبن نظيفا وأن يكون سليما من أن يضيفه أن يصيبه شيء من القدر القضاء الذي يخالطه نتيجة لهذا الغبار الذي هو على ضعف الشيء. هذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لشدة الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتشرف بخدمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم السرور الذي حصل له بكونه شرب حتى روي ولهذا قال حتى رضيت يعني معناه انه سر فيما حصل من شرب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللبن, وانه ارتاح وفرح, ولهذا عبر عنه قال حتى رضيت وشرب حتى رضيت.
قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المظالم والغصب. وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمح واحد. وقال مجاهد مهطعين مديني النظر ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يعني جوفا لا أقول لهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
باب قصاص المظالم.
هذا الكتاب هو كتاب المظالم والغصب. أورده البخاري رحمه الله بعد كتاب الخصومات بعد كتاب اللقطة. والمراد بالمظالم جمع مظلمة, وهي من الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه الشرعي, وعطف عليه الغصب لأنه أخص من الظلم لأنه جزء نوع من الظلم. إنما هو باغتصاب يعني يكون باغتصاب الأموال, وأما الظلم فهو يشمل اغتصاب الأموال وغير اغتصاب الأموال. الظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي, وقد يتعلق بالمال وقد يتعلق في غيره, فهو أوسع وأشمل من الغصب. وأما الغصب فهو متعلق بالمال, هذا فهو أخذ حق الغير بغير حق. غصب أخذ حق الغير بغير حق ففيه أصل. وأما الظلم فإنه أوسع من الغصب لأنه يشمله ويشمل غيره, يتسع له ويتسع لغيره. لهذا يقول مظالم في الأعراض لا تدخل في الغصب. يكون إنسان يتكلم في عرض الإنسان أو يظلمه لأن يتكلم عليه بكلام هذا لا يقال له غصب, لكن يقال له ظلم. والغصب يقال له ظلم, غصب هو من الظلم, لكن الظلم يشمله ويشمل غيره. عكس الغصب على المظالم من عكس العام هي الخاص على العام. البخاري رحمه الله أورد بعد هذا آية من كتاب الله عز وجل, آيات من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل أحسن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يأخذهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إلى آيات بعدها. ثم بعد ذلك شرح بعض الكلمات والمفردات التي جاءت في هذه الآيات.
فقال مقنعي رؤوسهم رافعي المقنع والمقمح واحد.
ثم قال ذكر مقنع رؤوسهم وقال رافع رؤوسهم, لأن مقنعي يطلق على رفع الرؤوس وعلى خفض الرؤوس. لهذا قال بعد ذلك المقنع والمقمح واحد, بمعنى هذا أن فيه خفض فهو من الأفلاس يطلق على الرفع وعلى الخفض. هناك بعض الكلمات تعتبر من الأفداد، يعني تأتي للشيء وضده، الرفع والخفض، الرفع والخفض، مثل عشعشة، عشعشة أقبل وأدبر، تأتي بمعنى أقبل وأدبر، هذا يسمى من الأفداد. مثل قر يأتي للحيض والطهر وهما ضدان، القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر وهما ضدان، وعشعشة يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان، ومقنع يطلق على رفع الرؤوس وخفضها وهما ضدان. فهذا مما يقولون عنه إنه من الأفداد، يعني معناه أنه يطلق على الشيء على الضدين المتقابلين.
وقال مجاهد مهطعين مديمي النظر.
مهطعين مديمي النظر، معناه انهم نظرهم شاخص ولا يتحرك، وانما هم مستمر ومتجه بما شغلهم بما يشغلهم وما يذهلهم في ذلك الموقف.
قال ويقال مسرعين.
ويقال مسرعين يعني مهطعين، ايضا تأتي بمعنى مسرعين، يعني يأتي بمعنى إدامة النظر ويأتي بمعنى مسرعين. الموتى عندما يبعثون من قبورهم يكون فيه الإسراع، لكن هذا لا يخص الظالمين، لا يخص، لأن هذه الآية إنما هي في الظالمين. الموتى عندما يخرجون من قبورهم يذهبون مسرعين إلى المنظر وإلى المحشر الذي يحشرون فيه، ويخرجون من الجاف بسرعة لأنهم إذا مثل يوصفون خاشعة المصارع من طرف الحمد لله. فهنا فسر مهطعين بمعنى مديني النظر ومعنى مسرعين.
وقال وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم.
وأفئدتهم هواء، الفؤاد هو القلب، وجوفا يعني معنى خالية لا عقول لهم، جوفا جمع أجوف وهو الخالي الذي ليس فيه شيء، فقلوبهم خالية من العقل، لهم قلوب لكن ليس بها عقل.
قال باب قصاص المظالم. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل.
وهذا الباب هو باب قصاص المظالم، وأورد تحته الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن المؤمنين إذا خلصوا من النار وتجاوزوها، وليس المقصود من ذلك أنهم دخلوها ووقعوا فيها، ومن المقصود بذلك المرور على الصراط، لأن هذا هو الذي يشمل الجميع، كل يمر على الصراط، والصراط منصوب على نجم جهنم، ولا يوصل إلى الجنة إلا بأن يتجاوز الصراط الذي على النار. الجنة بين الموقف، فالنار بين الموقف وبين الجنة، النار بين الموقف وبين الجنة. لهذا إذا انتقلوا من الموقف وذهبوا جاءوا إلى الصراط المنصوب على متن جهنم، فإذا تجاوزوه وصلوا الجنة، وأن الجنة وراء النار، وكل يمر على الصراط، ولكن الناس يتفاوتون على هذا في هذا المرور، منهم من يكون كالبر كالبقر شيء خاطئ، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يبقى لحظه على قدر الاعمال. وهذا هذا الاجتياز وهذا الانتقال عن طريق الجسر المنصوب على متن جهنم انما هو على حسب الاعمال، والتفاوت انما هو بسبب الاعمال. ومن الناس من يكون كلام كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخير، ومنهم من يمشي، ومنهم من يدفع. ومن شاء الله عز وجل ان يقع في النار فيه كلاليس تأخذ من أمرك بأخذك، فيقع من يقع في النار، ويسلم وينجو من شاء الله أن يسلم منه. وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يكون على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، سلم من الوقوع في النار. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من أمر به إلى النار يشفع له بأن يسلم من دخولها، لأن قوله اللهم سلم سلم لأن دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها، دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها. هؤلاء الذين يمرون كالبرق ويمرون ولا يقعون في النار، فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويتقاص بعضهم من بعض المظالم، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، فيعمل مقاصة، يعني الناس اللي بينهم معاملات في الدنيا وبينهم علاقة في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وحصل العكس، ويكون فيه يعني مقاصة، يعني هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا. وقد جاء أن جاء في هذا الحديث أن أصحاب الجنة عندما ينتقلون من النار يعني من المرور عليها تحصل مقاصة فيما بينهم، تحصل مقاصة فيما بينهم، وهذا يترتب عليه رفعة الدرجات والتفاوت في الدرجات، يكون هذا يأخذ من هذا، وليس فيه إلا الحسنات، ليس فيه إلا الحسنات، والمظالم بعضها يسقط مكان بعض، ثم الحسنات تكون عوضا إذا لم يوجد شيء مقابلها، وعلى ذلك يكون تفاوت في الدرجات في الجنة. وهذه القنطرة التي بين الجنة والنار قيل إنها طرف الصراط مما إلى الجنة، طرف الصراط مما إلى الجنة، وقيل إنها قنطرة تكون بين الجنة والنار، تكون عليها هذه المقاصة، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة إذا هجبوا ونقوا ولم يكن لأحد على أحد شيء، لأنهم إذا دخلوا الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من الحجاجات، لأنها أول ما حصلت المقاصة فقلوبهم تكون صافية ونظيفة وليس فيها شيء مؤذع في قلب أحد على أحد شيء، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز.
ونزعنا ما في صدورهم
من العلم نفهم على صدور المتقابلين لا ينفهم فيها أصد وما هم من هذه المدرجين. وقد نزع ما في قلوبهم لأنه حصل الاقتصاد قبل ذلك، وكل من أخذ نصيبة فهذبوا ونقوا ودخلوا الجنة. وإذا دخل الجنة وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم أعرف منزله في الجنة ومنزله في الدنيا، بمعنى أن الله يهديه إليه ويذهب إليه، كأنه يعرفه معرفة أعظم من معرفته لمنزله بالدنيا، لأن الله تعالى هداه إلى هذه المنازل ودلهم عليها، فكل يذهب إلى منزله أو يحتاج إلى دليل، لأن الله تعالى هداهم إلى ذلك، فكل واحد أعرف بمنزله في الجنة بمنزله في الدنيا. وهذا الحديث محل الشاهد منه أن المظالم التي بين أهل الجنة الذين تجاوزوا الصراط وسلموا من أن يقعوا في النار، فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يقص بعضهم من بعض، المظالم التي بينهم إذا كان كلام أو في مال أو ما إلى ذلك، وليس هناك إلا الحسنات، هناك ليس فيه إلا الحسنات هي التي يكون فيها قد يأخذ هذا من حسنات هذا مقابل المظلم الذي ظلمه إياه، وعلى ذلك يحصل تفاوت في الدرجات في الجنة، لأن الناس في الجنة على درجات بعضهم أعلى من بعض.
لماذا أورد السند الثاني؟
أورد السند الثاني للتصريح التمام أفاد فيه؟
أي
نعم أفاد فيه
أفاد عن أبو المتوكل.
نعم أفاد عن أبو المتوكل، لأن في الإسناد الأول معانا عنه، وهنا صرح بالتحديد.
قال: باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيدي، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
هذه الترجمة هي قول البخاري: باب قول الله عز وجل لا لعنة الله على الظالمين، فيها بيان خطورة الظلم وأن صاحبه ملعون، وأن الله تعالى في هذه الآية بين أن لعنته على الظالمين، فالظالمون بالجنس أو بالوصف ملعونون، لكن لا يلعن شخص معين، لا يقال على فلان ملعون أو لعن الله فلان، ولكن يقال لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. فالبخاري رحمه الله بين خطورة الظلم وأن عاقبته وخيمة، وأن الله عز وجل لعن الظالمين، لعنة الله عليهم. ثم إنه أورد هذا الحديث وهذا الباب بعد الباب الذي قبله ببيان أن هذا الباب، أن هذا الذي جاء في هذا الحديث من تقرير الله عز وجل بعبده بذنوبه وإيقافه عليها: وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ويرى أنه قد هلك لما عد عليه من الخطايا والسيئات أنها كثيرة، ويرى أنه ليس أمامه إلى الهلاك والضياع بكثرتها. ثم قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وهذا الباب وهذا الحديث بعد الحديث الذي قبله في بيان أن العموم الذي فيه مخصوص لأنه مخصوص لأنه بين في الحديث الذي قبله أن أصحاب المظالم اللي يتجاوزون الخمسة أو يتجاوزون الناس لا يبقى عليهم لما يقول دخول الجنة يقصص من بعضهم لبعض يقصص من بعضهم لبعض. هذا بيان أن قوله سفرتها عليك وأنا أظهرها لك اليوم لا ينافي هذا الذي يحصل بعد تجاوز الصراط، لأن هذا الذي يحصل لهؤلاء الذين يقصص من بعضهم لبعض بعد ما تجاوز الصراط مخصص من ذلك، لأنه لو كان كل يقال له أنه غفر له وهو قبل أن يذهب إلى تجاوز الصراط معنى هذا ما في حاجة إلى أن يقف ويقفص من بعضهم إلى بعضهم لبعض. فدل هذا على أن هذا الذي جاء في الحديث الثاني مخصوص بما تقدم مما يحصل للمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط ثم أوقفوا على قنطرة من الجنة والنار ويقفصوا من بعضهم لبعض. لما بينهم الحقوق ما بينهم من المظالم أكثر من بعضهم لبعض.
قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم.
وقال في أول الحديث
صفوان بن محرز
كنت أمشي معه أخلم يده بيدي. هذا في بيان أن الاثنين إذا مشيا يمكن أن يضع أحدهما في يد الآخر. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث يمشي مع بعض أصحابه ويده في يده ويدلنا على أن مثل هذا العمل جاء في السنة وجاء عن السلف. وكان كان يماشي إنسان ويده ماسك بيده لأن هذا فيه يشير إلى الترابط وإلى المودة وإلى المحبة وإلى الصفاء. كون الاثنين يتماثلان ويد هذا بيد هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ابن عمر فعله مع صفوان بن محرز. ثم أيضا هو يدل على ضبط الراوي لأن الراوي إذا ذكر مع الحديث شيء من الأعمال التي كانت موجودة عند التحديث يعني يدل على أنه تذكر الهيئة التي كانت موجودة عند التحديث. مثل ما جاء في حديث ابن عمر حيث قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كنت بنا كان غريبا على الحديث. فإن كونه يتذكر أنها أخذت منكبه ووضع يده على منكبه يعني هذه علامة على الضبط والإتقان لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كانت عند التحديث وعند كونه يسمع الحديث. فإن قوله آخذ يده بيده يعني هذه هيئة وهذه علامة تذكرها الإنسان عندما سمع هذا الحديث الذي يحدث به.
قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه لا يظلمه بأن يقع عليه ظلم منه ولا يسلمه يعني يتركه لمن يظلمه بل ينصره لا يجعل أحد يعتدي عليه وهو يعني ينظر، وإنما يمنع هذا من أن يظلمه أو يحول بينه وبين من يريد أن يفتك به أو يريد أن يؤذيه بضرب أو بشيء من الأذى، يحول بينه وبين هذا الذي يريد أن يظلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه أمام من يريد القضاء عليه أو يريد الحاق الضرر به، وإننا يعمل على أن يحول بينه وبين بينه وبينه، كما جاء في انصرفاك ظالما أو مظلوما، ولا أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. ثم ورد تحت ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه
قال المسلم
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فقوله لا يظلمه خبر ولا يسلمه أيضا خبر، وهو بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. وقد مهد في هذا الخبر بما يدفع وبما يحفز على الابتعاد عن الظلم وإسلامه لمن يظلمه ويفتك به، بقوله المسلم أخو المسلم، لأن هذه الأخوة هذه من الأشياء، وهذه الجملة التي ذكرت قبل قوله لا يظلمه ولا يسلمه هذه كالتنبيه الحافز على الإنسان لا يقع منه الظلم ولا أن يسلمه لمن يظلمه. فهذه الأخوة التي بين المسلم والمسلم، وهذه الرابطة القوية التي بين المسلمين، تدفع المسلم إلى أن لا يحسنه الظلم لأخيه. ولهذا جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني فلا يظلم أحدا لا باليد ولا باللسان، لا يظلم أحدا بلسانه بأن يتكلم يعني يسبه ويشتمه أو أن يغتابه أو ينم أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل عن طريق اللسان. وكذلك اليد لا يضرب ولا يعتدي بالغصب ماله بشيء يأخذه بيده. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام
ومن كان في حاجة
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله
يوم القيامة
ستره الله يوم القيامة. وهذا في بيان أن الجزاء في العمل، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كان الله في حاجته يعني ييسر له أموره ويعينه ويسدده ويوفقه. ومن ستر مسلما ستره الله، ومن فرج فرج الله عنه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء والرسالة من جنس العمل، وكما ستر يستر عليه، وكما فرج يفرج عنه. وأعم من ذلك الجملة الأولى ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، لأنها أشمل وأوسع من ما وراءها ومما بعدها، لأنها تشمل الفطر وتشمل التفريج الكربة وتشمل يعني غير ذلك. ولكن في هذه المواضع كلها الدلالة على أن الجزاء لجنس العمل.
قال باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد الطويل أنهما سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه.
وهذه قدنا يقول البخاري باب أخاك ظالما أو مظلوما. أورد قتاه حديثين، الحديث الأول مختصر والثاني فيه تفسير، فيه استفسار وسؤال وإجابة على السؤال. قال على الأصل انكر أخاك ظالما أو مظلوما، أي الحديث الأول وقف عند هذا. والحديث الثاني قيل له يا رسول الله انصره ظالما انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما؟ يعني كون مظلوم يعني ينكر هذا شيء معلوم، يعني انه يعان ويحال بينه وبين من يظلم، لكن الظالم كيف ينصر؟ قال تمنعه من الظلم. بعض الروايات تمنعه من الظلم،
تأخذ فوق يديه،
وهو معنى تمنعه من الظلم يعني معناه انك تمسك بيده وتمنعه من ان يظلم غيره، لانك اذا فعلت ذلك قبل أعنته على نفسه ونفرته على نفسه، فاستفاد وحال بين نفسه وبين أن يوقعها في ضرر وأن يوقعها في خطر، لأنك بمنعك إياه مظلم حلت بينه وبين أن يظلم نفسه بأن يتسبب بظلمها إذا ظلم الغير، لأن الإنسان إذا ظلم غيره في الدنيا فهو ظالم لنفسه يعاقب على ذلك يوم القيامة، وقد يعاقب الدنيا وقد دعوة مظلوم فإنه يقولون هو من الله حجاب، قد يعاقب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة على ظلمه. ولكن رسولنا نبه إلى أن هذا فيه إعانة للظالم والمظلوم ونصر للظالم والمظلوم، فالمظلوم نصره بأن يحال بينه وبين إيقاع الظلم عليه، والظالم المعتدي ينصر بأن يوقف عند حده ويقبض على يده حتى لا تضرب الغير وحتى لا تتعدى على الغير، ويدفع عنه ويحال بينه وبينه، لأن هذا هو نصره، لأن هذا نصره على نفسه، لأنه يستفيد كونه لم يورط نفسه ولم يحملها تبعات ولم يكتسب آثام ويكتسب سيئات، فالذي أعانه على أن لا يظلم أعانه على نفسه ومكنه من أن لا يظلم نفسه، لأن الظالم يظلم غيره ويظلم نفسه، يظلم غيره بأن يوقع الضرر على غيره، وهو أيضا يظلم نفسه بأن يحملها آثام ويحملها أوزار ويحملها تبعات قد تصل إليه عقوبتها في الدنيا قبل الآخر.
قال باب نصر المظلوم. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم.
وهذه الترجمة هي باب نصر المظلوم، أخرجها بالترجمة لأنه ورد حديثا يخصها وليس به ذكر الظالم، الحديث الذي فيه ذكر الظالم مع المظلوم أتى به تحت ترجمة أعن أخاك ظالما أو مظلوما، يعني كما أرشد إلى ذلك الحديث، لكن أتى بنصرة المظلوم وباب نصرة المظلوم وباب نصر المظلوم لأنه ورد فيها أحاديث تخصها، فذكر هذا الحديث الذي فيه بيان حقوق المسلم على المسلم وأن منها نصرة المظلوم، منها مكة ذكر جملة منها لأن الحديث مكة ومستوفى في أماكن أخرى من الصحيح، ولكن ذكر هنا لبيان محل الشاهد وبعض الأشياء التي تكون مع محل الشاهد، وفيه عدد كبير، فإذا لم يشمت كل واحد منهم فإنه يأذن، فإنه إذا لم يشمت أي واحد منهم الذي لم يشمت يأذن على أنه فرض عين، وعلى أنه فرض كفاية لا بد أن يشمت وأن يوجد التشميت، فإذا وجد فإن الذين شمتوا حصل بهم أداء الفرض وسقط بهم عن الباقين، وسقط بهم عن الباقين. وبعض العلماء قالنا فرض عين، وأن كل من سمع العاطف يحمد الله عز وجل، إذا سمعه يحمد الله فإنه يشمده فرض عين. ومنهم من قال إنه فرض كفاية، والأحاديث التي جاءت لأنه حق على كل مسلم إذا سمع أن يشمده يحمد الله أن يشمده، قالوا المقصود بأن الخطاب موجه إلى الجميع، يعني فروض الفروض الفروض موجهة للجميع، ولو تركها الجميع أزموا جميعا، لكن لو فعلها بعضهم كفى عن البعض وأغنى عن البعض وسقط الإثم عن البقية. إذن حق على كل مسلم، يعني هذا شيء مطالب به الجميع، لكن إذا فعله بعضهم أغنى عن البعض الآخر، أغنى عن البعض الآخر. إذا من العلماء من قال انه فرض عين، ومنهم من قال انه فرض كفاية، وما جاء من ان حق انه حق على كل مسلم سمع الحمد لله ان يثبته، انه محمول على ان الخطاب للجميع، ولو ترك الجميع لازم، لو كلهم سكتوا مع بعض ما شمتوا اثموا جميعا، ولكن لا فعل بعضهم وشمت بعضهم حتى من باطين.
ورد السلام رد السلام
بعده ورد السلام
أيه.
ورد السلام أيضا هذا من الحقوق وهو واجب، يعني ابتداءه سنة ورده واجب، وخاله من الذي يبدأ بالسلام، خاله من الذي يبدأ بالسلام، من يبدأ بالسلام هو أفضلهما إذا تلاقيا، ولكن السنة أن إذا كانت أحوالهم تختلف، فإن الماشي يسلم على الجال والراكب على الماشي وهكذا، يعني هذا هو الذي يسلم له أن يفعل هذا الشيء، لكن عندما يتلاقيان ولهذا راكب وهذا راكب وهذا ناشي وهذا ناشي خيرهما وأولاهما الذي يبدأ السلام، ولكن الرد واجب، بدأه ذمة ورده واجب.
ونصر المظلوم،
ونصر المظلوم هذا هو محل الشيخ، وكان إذا رأى إنسان يوقع عليه الظلم فإن نصرته واجبة، لأن يمنع من وقوع الظلم عليه ويرفع المظلمة عنه ويعينه على دفع الظلم عنه ويحول بينه وبين من يريد إيقاع الظلم عليه، لأن هذا كله من نصر المظلوم.
وإجابة الداعي،
إجابة الداعي، إجابة الداعي لا دعاه لأجابة إلى منزله لوليمة عن عرس وغير عرس، كذلك هذه من الحقوق التي تكون للمسلمين لأنها تكسب المودة والمحبة.
وإبرار القسم،
وإبرار القسم، الإنسان إذا حلف على إنسان يبرر قسمه إذا كان هناك مصلحة في إبراره وليس هناك مضرة، أما إذا كان هناك مضرة أو أنه يعني ليس من المناسب أن يبرر القسم فإنه لا يبرر القسم، لأنه كما جاء في الحديث ما أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء رجل وعبر يعني عنده يعني ذكر له رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده ذكر، فقال يعني دعني أعبر الرؤيا، عبر الوصف عبر الرؤيا، فقال أتبت قال أصبت بعضا ولم تصب بعضا، ثم قال أصبت وقلت وأن تفعل كذا وكذا، فقال مثلا لا تحلف لا تحلف، قال له لا تحلف وما أخبره بالشيء الذي أراد أن يخبره. فدل هذا على أن إقرار القسم مطلوب بما إذا لم يكن هناك محذور في الإقرار، أما إذا كان فيه محذور بأن يعني هناك سر من الإقرار وحلف عليه أن يخبر في هذا السر، لا يضر القسم. أنا أقول ليس لا ينبغي لك أن تحلف، لا ينبغي لك أن تحلف على مثل هذا.
بالنسبة إجابة الداعي إذا كان هناك محظور،
تقول الداعي إذا كان هناك محظور فلا ينبغي له أن يذهب، إذا كان هناك محظور في مكان الدعوة لا ينبغي له أن يذهب، إلا إذا كان سيذهب ويمنع هذا المحظور ويكون سببا في زواله هذا شيء طيب.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
أورد تحت هذا الحديث الثاني، الحديث الأول واضح في نصف المظلوم بأنه نصف فيه ونصف المظلوم، لكن هذا الحديث يدل عليه، يعني معناه يدل عليه، لأن المسلم المسلم في الدنيا يشد بعضه بعضا ومشبك بين أصحابه، فهذا يدل على أن على النصرة، وأن كونه نصف الدنيا يشد بعضه بعضا يعني معناه أنه ينصر إلى ظلم، يعني هذا هو معنى المسلم المسلم في الدنيا يشد بعضه بعضا، يعني معناه مما يدخل تحت هذا المعنى العام أنه ينصره إذا كان مظلوم، لأن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان كل يدخل تحت يعني هذا المعنى، دعوة إلى الخير وإرشاد إلى ما ينفع وإلى ما يعود بخير على الإنسان والتحذير مما يعود عليه المضرة، كل يدخل تحت قوله
المؤمن
يشد بعضه بعضا، المؤمن والمؤمن يشد بعضه بعضا، ثم يعني بعدما مثل في البنيان وأن اللبن يعني بعضه يشد بعضه بعضا أراد أن يوضح يعني بشيء مشاهد حيث شبك بين أصابعه عليه السلام، شبك بين أصابعه وخالف بينها، فصار هذا الترابط وهذا التماسك بين المسلمين، فهذا التماسك الذي بين البنيان وتمثيله بتشبيك أصابع بعضها لبعض بحصول التلاحم والترابط والتماسك بين المسلمين بعضهم مع بعض.
قال باب الانتصار من الظالم، لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر من بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قالت أين فإذا قدروا عفوا.
أورد هذه الترجمة وأورد فيها آيتين وأثرة، الآية الأولى
لا يحب الله
لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قوله إلا من ظلم يعني هذا يدل على أنه له أن ينتصر، له أن ينتصر، ولكن كل الإنسان يعفو وإن ظلم فهذا أولى، إذا عفا يعني عن مظلمته فهذا أولى، لكن انتصر ينتصر ولكن لا يتجاوز، ينتصر ولكن لا يتجاوز ويأخذ أكثر مما يعني حصل له، وإنما في حدود ما حصل له ولا يزيد على ذلك، وإن عفا فهو خير له،
لما أتى بالآية الثانية ولئن أصابهم بغي هم ينتصرون يعني ينتصرون لأنفسهم عندما يصيبهم البغي. ولكن إذا تجاوز الإنسان وتسامح فإن هذا أولى، فمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. فمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، بل وصبر ولم يجازي على يعني الشيء الذي حصل له، وإنما صبر واحتسب ذلك عند الله، فإن هذا يكون أولى. ولكنه إن انتصر فقد أذن له بالانتصار، لكن بشرط ألا يزيد وألا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز صار هو الظالم، لأنه إذا تجاوز وفعل أكثر مما فعل به وزاد على ما فعل به فإنه يكون ظالما. وإن كان ولا بد فإنه يقتص بدون زيادة، وإن ترك فهو خير له. الآية في آخر سورة النحل، في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه زيادة. ثم قال وهو أحسن وأكمل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
قال إبراهيم وكانوا يكرهون،
قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا، كانوا يكرهون أن يستدلوا، لأنهم ينتصرون لأنفسهم لا يرضون بالذلة والهوان، وإذا قدروا عفوا، يعني إذا قدروا عفوا وتمكنوا من يوقع الانتصار لأنفسهم فإنهم يعفون ويتسامحون، وهذا أكمل. والإنسان إذا انتصر بنفسه حيث يظلم مأذون له، ولكن كونه يعفو مع القدرة قد أولى أكمل.
قال باب
وكان يعني السلف أن هذه العبارات التي يذكرها بعض السلف إذا قال كانوا أن يكون بذلك السلف الصحابة من بعده، هذه عبارة تستعملونها لإبراهيم.
إبراهيم قال أيوة إبراهيم،
هذا إبراهيم نفعه، الإمام أئمة التابعين مشهور بالفقه، وكان ينقل عنه كلام ومحسن في الفقه، فكان يقول هنا كانوا عن السلف. وقد قال أيضا كلمة أخرى فيها بيان تعديل السلف لأولادهم، قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. كانوا يعني أي سلفهم وكبارهم يضربونهم، يعني يؤدبونهم على اليمين والعهد، يعني معناه يخوفونهم حضور اليمين والعهد، وأنهم لا يتهاونوا في اليمين وصفة الحلف، فكانوا يضربونهم تأديبا، إذا سمعوهم يحلفون يضربونهم تأديبا ليعظموا في أنفسهم الحلف، وأنه أمر ليس بالهين، وأن الإنسان يكون حلف على لسانه سهلا ويسورا، بل يستعظم أمر اليمين ويحرص على أن لا يوقعها إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما كونها كونه يتساهل بها ويتهاون بها فإن هذا مما لا يصلح، ولهذا كانوا يؤثرون عليه. فقوله كانوا هنا كانوا يكرهون أن يستدلوا، فإذا قدروا عفوا، يعني يقصد السلف، كانوا يضربوننا على اليمين والعدوان والصغار، يعني السلف، السلف هم الذين أدركوه.
قال باب عفو المظلوم لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. قال باب عفو المظلوم.
عفو المظلوم ولما ذكر الانتصار وذكر بعده هذه الترجمة التي هي العفو وهي خير من الانتصار لأن الانتصار مأذون به وليس مرغبا فيه وأما العفو فهو مرغب فيه. الانتصار مأذون به وليس مرغب فيه وأما العفو فإنه مرغب به محسوس عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الآيات
قال إن قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
أو تعفوا عن سوء أو تعفوا عن سوء إن الله كان عفوا قديرا. ثم غيرت الآية باسم الله العفو ومن عفا فالله تعالى يعفو عنه لأنه هو العفو. ومن عفا فالله عفو يعفو عنه. ففيه ترغيب في العفو لأنه ذكر لأنه أرشد إليه حيث قال أو تعفو عن سوء ثم ليل الآية باسمي الله عز وجل العفو القدير لأن العفو لأنه عفو عمن عفا يعني من عفا الله تعالى يعفو عنه.
وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
إن ذكر الانتصار وذكر العفو يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه الانتصار إذا كان الانتصار ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. الأول قيل لأنه إذا أراد أن يجازي يفعل لا بأس لكن بالمثل لا يزيد. لكن إن عفا وأصلح فهذا أولى أكمل وأفضل لأن أجره على الله والله تعالى يزيده لأنه إذا حصل انتصار معناه أخذ حقه أخذ حقه ظلم فاختص وانتهى. لكن إذا سمح وصفع فإن الله تعالى يزيده لأن أجره على الله عز وجل.
قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
وهذا أيضا فيه الانتصار وأن الإنسان الذي يظلم فينتصر بعد ما ظلم لا يلام وليس عليه من سبيل لأنه اختص. ولكن السبيل عليه إذا اختص بأكثر فإنه يكون تجاوز وبذلك يكون ظلم. لكن إذا فعل في حدود ما فعل به وجاز بمثل ما يعني حصل له فإنه يكون قد اختص.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
وهذا أيضا داخل تحت ما ترجم له ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إذا ما حصل إذا ترك الاختصاص وصبر وغفر ما حصل من الزلة وما حصل من الخطأ فإن ذلك لمن عزم الأمور.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
ايه ده شيء يعني ممكن يكون في الوقت
انتهى الوقت. باب الظلم وظلمات يوم القيامة.
أي النقص يجيب على من
يدعي
على الشيخ بالنسبة للمظلوم الكافر، نصر المظلوم الكافر. أولا يعني بالنسبة للمظلوم لا يجوز أن يظلم أحدا، يعني لا مسلم ولا كافر، لا يظلم أحدا لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لكن كون يعني كافر يعني يظلم كافر الإنسان ينفرد والمسلم ينفرد لا أعلم في هذا الشيء.
إذا عطف الكافر ترى يشمل أفسدتهم يا عقولهم والله أفسد وأفسدتهم هذا الورد يا العقول في القلوب.
هي العقول هي في القلوب، القلوب هي مكان العقول. لهم أيدي يمشون بها
أم لهم رجل يمشون بها؟ لهم رجل يمشون بها أم لهم أيدي يمشون بها أم لهم أعين يمشون
بها؟ لهم قلوب.
لهم قلوب.
لا يفقهون بها. هو العقل محله القلب، العقل محله القلب.